نبدأ في استقبال الأسئلة إن شاء الله. يقول السائل: ما هو الفرق بين القضاء والقدر؟ لعل السائل لم يكن حاضرا في بداية المجلس، أوضحت هذا في بداية المجلس، قلنا القضاء والقدر بينهما عموم وخصوص، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وأما إذا اجتمع في سياق واحد فإن القضاء ينصرف إلى فعل الله تعالى والقدر ينصرف إلى علم الله تعالى. نعم. يقول: هل يجوز مداراة المخالفين ومتى يجوز ذلك؟ أولا لابد أن نفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة هي التلطف بالمخالف وعدم إظهار المساوئ له اتقاء لشره، وأما المداهنة فمعناها السكوت عن منكراته ومخالفاته، ففرق عظيم بين الأمرين، فرق بين سكوتك عن المخالفات والمنكرات وبين عدم إظهارك لبعض المساوئ أو لبعض التصرفات التي قد تستفز عدوك عليك. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل فقال أذنوا له بئس أخ العشيرة أو بئس ابن العشيرة، فلما دخل عليه ألان له الكلام، هذا هو المقصود، إلانة الكلام أن تكلمه برفق، ألا تكلمه بشيء فيه استفزاز له، بشيء فيه شدة أو فظاظة، هذا هو المقصود بالمداراة. وبناء عليه فهذه المداراة تجوز إذا خيف ضرر أو خيف شر من هذا المخالف، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشار إليه: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. فإذا كان هذا المخالف ممن يؤذي أهل السنة ويضرهم ويفعل بعض الأمور التي تعود عليهم بالضرر أو ينفر الناس عنهم أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يدارى بمثل هذه الطريقة، وليس معنى هذا أبدا أننا نسكت عن منكراته ومخالفاته، بل لابد من نصيحة الناس بحسب الإمكان. نعم. يقول: هل كل من يفعل بدعة هو صاحب بدعة؟ ومتى يصير صاحب البدعة مبتدعا؟ التفصيل الجامع في ذلك وقد شرحته كثيرا وتكلم فيه غير واحد من علمائنا، وأنا أحيلكم خاصة على جواب الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، وهو جواب مشهور في اشتراط إقامة الحجة على المبتدع. الحاصل بارك الله فيكم أنه لا بد أن نفرق بين المبتدع الأصلي وبين من كان سنيا ثم وقع في بدعة. فأما المبتدع الأصلي الذي ينشأ على بدعة ما، على بدعة القدرية أو الخوارج أو المرجئة أو ما أشبه ذلك، فهذا يبدع مباشرة، وهذا لا إشكال فيه، وعلى هذا كان السلف. وأما من ثبتت سنيته فمعلوم أن ما ثبت بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين، لا يبدع صاحب السنة إلا إذا وقع في بدعة ظاهرة في مسألة بينة واضحة لا إشكال فيها ولا خفاء، فإذا وقع في بدعة كهذه فإنه يبدع مباشرة من غير إقامة للحجة، لأن الحجة قائمة أصلا، المسألة ظاهرة. وأما إذا وقع في بدعة خفية مشكلة في مسألة غامضة مشتبهة فإنه لا يبدع حتى تقام عليه الحجة. نعم. يقول: هل فيه كتب سلفية تتعلق بوقائع الخصومات وحلها والقضاء فيها؟ يعني المعنى لا يتضح لي على وجه التمام، ولست أستحضر كتابا في هذه المسألة الآن. نعم. يقول: ما هي طريقة المثلى للاستفادة من قراءة الكتب؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال، فإن من الناس من يؤتيه الله تعالى موهبة وإمكانية في هذا الباب بحيث يستطيع الفهم بسرعة وتكون عنده همة عالية فيستطيع أن يقرأ قدرا كبيرا في مدة يسيرة، ومن الناس من هو بخلاف ذلك، فهذا يختلف باختلاف الأحوال. والطريقة التي أنصح بها إخواني في قراءة كتب العلماء أنه لا بد أن يعتني بتدوين الفوائد. إذا أراد أن يقرأ كتابا فإنه يستخلص الفوائد المهمة التي تمر به ويدونها بشكل مستقل، إما أن يدونها في غلاف الكتاب أو في بعض أوراقه الداخلية، وإما أن يدونها في مكان مستقل في كراسة مثلا أو نحو ذلك. فاعتناؤه بهذا الشيء ينفعه كثيرا ويفيده إن شاء الله. نعم، يقول: الرجاء بيان مذهب الأشاعرة في الإرادة، وما هو وجه ردهم لهذه الصفة؟ الحقيقة باختصار أن الأشاعرة يثبتون الإرادة في الظاهر. الإرادة عندهم من الصفات السبع التي يثبتونها لله عز وجل، ولكنهم في الحقيقة لا يثبتونها على الجادة، لأن إرادة الله تعالى عند أهل السنة والجماعة من الصفات الذاتية الفعلية، وقد شرحنا هذا في المجلس الماضي. فالله تعالى لم يزل مريدا، وهو سبحانه وتعالى يريد ما يشاء وقت ما يشاء. فالإرادة في حق الله تعالى تتجدد باختلاف ما يريده الله تعالى في كل وقت وحين. ضلال الأشاعرة في هذا الجانب الثاني، هم يثبتون الإرادة الأزلية فقط، لأن أصلهم في الصفات قائم على نفي الصفات الفعلية في حق الله عز وجل، فلا يعقلون من الإرادة إلا ما هو أزلي فقط. وأما الإرادة المتجددة فإنهم ينفونها بناء على أصلهم في نفي الصفات الفعلية عن الله سبحانه وتعالى. وعليه فكل شيء عندهم أراده الله تعالى فهو مراد بالإرادة القديمة، بالإرادة الأزلية، وهذا غلط عظيم. فمنها هنا جاء ضلالهم في هذه المسألة. وللفائدة، هذا موجود عندهم في جميع الصفات التي يثبتونها، لا يثبتون منها إلا ما هو أزلي فقط. يعني إن كانت الصفات من قبيل الصفات الذاتية الفعلية فإنهم لا يثبتون فيها إلا الذاتية فقط، وأما الجانب الفعلي فإنهم ينفونه، وهذا ضلال كبير. نعم، يقول: هل يجوز طرح أسئلة عن القضاء والقدر كقول بعضهم هل الإنسان مسير أو مخير؟ الحقيقة أن هذه المسألة لم تكن من أسئلة السلف، وينبغي الحذر في التعرض لمثل هذه الأشياء، وإن كان طائفة من علمائنا قد أطلقوا أن الإنسان مخير بمعنى إثبات التخيير له، وأن له اختيارا وقدرة ومشيئة كما شرحناه مفصلا. لكن الأوفق والله تعالى أعلم أننا نعبر بالنصوص الشرعية، فنقول الإنسان ميسر، ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قال من علمائنا إن الإنسان مخير فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى بناء على مرادهم لذلك، فإنما أرادوا بذلك إثبات الاختيار، لم يريدوا ما يريده المعتزلة من نفي خلق أفعال العباد وإرادة الله تعالى لها. نعم، يقول: أريد أن أستفهم عن حكم العمل مع المفوضية العليا للانتخابات، إذا كان عمله إداري مالي محاسب يشتغل في مرتبات الموظفين، هل هذا العمل شرعي أو غير شرعي؟ إذا كان يرتبط بالانتخابات فهذا لا يجوز، لما هو معروف في فتاوى علمائنا أنه لا يجوز العمل في أمر يتصل بشيء محرم، كالذي يعمل في البنوك مثلا أو في الأماكن التي يكون فيها اختلاط أو ما أشبه ذلك، فهذا كله لا يجوز العمل فيه لئلا يكون فيه إعانة على الإثم والعدوان. نعم، يقول: رجل سرق أشياء ممنوعة دوليا ثم تاب من السرقة، فماذا عليه؟ ينبغي توضيح المقصود بكلمة الممنوعة دوليا هذه حتى ينظر في العمل فيها، لأن من سرق شيئا، هذا بوجه عام، من سرق شيئا لا تصح توبته إلا بإعادة هذا المسروق إلى أصحابه، لكن بالنسبة للممنوعة دوليا هذه يعني نحتاج إلى أن نعرف المراد بها، لأنها قد تكون أشياء مضرة وبالتالي يجب عليه أن يتخلص منها تماما. نعم، يقول قوله صلى الله عليه وسلم في أبناء المشركين: الله أعلم بما كانوا سيعملون أو بما كانوا عاملين، هل معناه أنهم سيؤخذون بما لم يعملوا؟ وهل هي خاصة بهم؟ وما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ وهل يلزم العوام معرفة تفصيل القضاء والقدر ومراتبه، أم أن الإيمان به إجمالا يكفي في حق من لا يفهم؟ أولا، قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، معناه أن الله عز وجل علم أزلا ما كان سيحدث منهم لو أمروا في هذه الدنيا. فأطفال المشركين هؤلاء الذين ماتوا، لو أنهم لم يموتوا في هذا الوقت وعاشوا في هذه الدنيا، فالله تعالى يعلم ما كان سيحدث منهم، ومن منهم كان سيكون مشركا أو كان سيكون مؤمنا، هذا كله في علم الله عز وجل. فليس المراد به إذن أنهم سيؤاخذون بما لم يعملوا. ولهذا كان الصحيح من الأقوال، وهو المحكي عن مذهب أهل السنة والجماعة عموما، أن أطفال المشركين يمتحنون في الآخرة، فليس معنى ذلك أنهم يعاقبون بأمر لم يفعلوه بعد أو بأمر ماتوا دون وقوعه. وأما الفرق بين المشيئة والإرادة، فالذي وقفت عليه في كلام العلماء والله أعلم أنهما مترادفان، هذا هو ما أذكره الآن والله تعالى أعلم. وأما معرفة تفاصيل القضاء والقدر، فإنما يجوز ذلك في حق العوام أو في حق عامة المسلمين بشكل عام، إذا كان على الصفة التي بيناها وشرحها العلماء، أننا نقول الإيمان بالقدر لا يكون إلا بتحقيق 4 مراتب، ونبين هذا بشكل مختصر يفهمه الناس، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. من لم يستحضر هذه المراتب وآمن بالقدر إجمالا، يعني آمن بهذه المراتب إجمالا ليس عنده خلل فيها من غير أن يعرفها هكذا على وجه التفصيل، فهذا يكفيه إن شاء الله تعالى ولا حرج عليه في ذلك. نعم، يقول: هل تصح عبارة أدركته عناية الله قبل ولايته؟ لا أدري المقصود بكلمة قبل ولايته، أرجو توضيحها. نعم، يقول: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل هذا الكلام فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى، يعني العبارة للسياق مش منضبط، تعرف إلى يعرف في الشدة يعرفك، السياق غير منضبط. قال: فأثبت لله المعرفة. قلنا: المراد بالمعرفة هنا لازمها، وهو العناية والرأفة به. ويقول أهل العلم في قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يفسرون ذلك باللازم، بمعنى بمرأى منا. السؤال: أحسن الله إليكم، متى نلجأ إلى التفسير باللازم في كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نرد على من يزعم أن هذا داخل في التأويل المذموم؟ الجواب بارك الله فيكم أن التفسير باللازم إنما هو تفسير بالظاهر المعقول في لغة العرب، ليس فيه صرف لللفظ عن ظاهره أصلا، وهذه حقيقة التأويل. حقيقة التأويل عند أهل البدع أنهم يصرفون اللفظ عن ظاهره، وأما الذي يصرفه إلى معنى آخر وهذا المعنى هو من جملة الظاهر، فهذا لا يصدق عليه أنه مؤول، كمثل ما نتكلم في مسألة المعية في حق الله سبحانه وتعالى، عندما نتكلم على تقسيم المعية إلى معية عامة ومعية خاصة، فهل هذا صرف لللفظ عن ظاهره؟ الجواب لا. حتى بالنسبة للمعية العامة، عندما نقول المعية العامة هي معية بالسمع والبصر والعلم والإحاطة إلى آخره، هل هذا تأويل؟ الجواب لا، بل هذا هو ظاهر المعية وظاهر معناها في لغة العرب، فإن المعية هي مطلق المصاحبة كما يقول أهل اللغة وأهل العلم. فليس هذا من قبيل التحريف أو التأويل، وهذا شائع جدا في تفسيرات السلف. من تأمل تفسيرهم لآيات الكتاب العزيز فإنه يجد الكثير من هذه الصور، أنهم يفسرون اللفظ ببعض ما يدل عليه ويفسرون اللفظ بلازمه، كمن فسر مثلا الصلاة من الله تعالى بالرحمة، لم يرد أن الصلاة من الله تعالى هي نفس الرحمة، وإنما أراد أنها تستلزم الرحمة، فهذا ليس تأويلا لأنه لم يقصد صرف حقيقة الصلاة عن ظاهرها. فكذلك الأمر هنا، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي وبه نكتفي إن شاء الله تعالى: هل في صلاة الكسوف نعتمد الرؤية البصرية أم نصلي مع الإمام دون رؤية الكسوف؟ لا ينبغي للإمام أن يصلي أصلا إلا إذا رأى الكسوف، يعني لا نتصور أن إماما يصلي هكذا من تلقاء نفسه دون أن يرى الكسوف. صنيعه هذا لا شك أن فيه غلطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بالرؤية، قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، كقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالأمر إنما هو معلل بالرؤية، وأما إذا لم تثبت فإن الحكم لا يثبت. نعم. طيب، توضيحا للسؤال السابق، يقول: يعني أن الله سبحانه اعتنى بشخص ما قبل أن يعمل عملا ينال به ولاية الله التي تكون للمتقين فقط، إن كان هذا هو المراد فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.